قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى وأبو موسى العنزي وابن بشار محمد بن بشار جميعا عن غندر ومحمد بن جعفر. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر هو البصري من الملازمين لشعبة في الطالب، قيل لازمه 20 سنة، كان ربيبا له. قال: ما معنى ربيبا عندك؟ عندك ربيب شعبة ما معناه؟ تربى عنده وهو آخر كمان، يعني ابن امرأة شعبة. أحسن، تربى بحجره، في حجره. هذا محمد بن جعفر. طيب، ولهذا يقال ربيبة الرجل تحرم عليه، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب، تستفيد تفسير الآية، يستفيد تفسير الآية، يعني بنت الزوجة إذا تربت في حجرك عندك فلا تحل لك وقد دخلت بأمها. وجمهور أهل العلم يقولون حتى لو لم تربيها في حجرك فهي تحرم عليك. قال: حدثنا شعبة عن هشام ابن زايد ابن زيد بن أنس بن مالك الأنصاري وهو ثقة. قال: سمعت أنس بن مالك. ما يكون أنسا لهشام؟ لك يا عبد الخالق عبد الأعلى، هو هشام بن زيد بن أنس بن مالك جده. قل جد. أنا أين كنت لما ذكرت من الكتابة؟ الله المستعان. قيل كانت دار قطن يكتب وهم يقرؤون، ولم وإذا أخطأ القارئ رد عليه. نعم، كان آية في الحفظ، آية في الذكاء. فإذا كان الشخص يكتب ينبغي أن يبقى متنبها لما يقول المدرس، ما يذهن يذهب ذهنه عن المدرس، قد يذكر فائدة أخرى، قد يذكر فائدة أخرى أعلى من الأولى التي اشتغلت بتحريرها. قال: قد سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فخلا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد انفرد بها في الطريق، لم يكن في غرفة خاصة، فهمت الآن؟ على ممر الناس، وهو للأمة كالأب، فلا يضر خلوه بالمرأة. طيب، هو معصوم من الحرام باتفاق أهل العلم، وبعضهم يقول كانت من محارمه. قال النووي: قوله فخلا بها، هذه المرأة إما محرم له كأم سلمة وأختها كأم سليم وأختها، وإما وأما المراد بالخلوة أنها سألته سؤالا خفيا في حضرة ناس، ولم تكن خلوة مطلقة، وهي الخلوة المنهي عنها. فهمت كيف تصرف فيها العلماء؟ يعني بمعنى انفردت به قليلا عن الناس، ها؟ بسؤال خاص. ولو دخل عليها وانفرد بها فكما سمعتم فهو معصوم، فليس عليه بحرام بخلاف غيره. قال رحمه الله تعالى: قال فخلا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي 3 مرات. الله أكبر، تأكيدا، 3 مرات تأكيدا سلمكم الله، من باب التأكيد زيادة في الثناء عليهم. تقدم يا ولد. قال رحمه الله تعالى: وحدثني يحيى بن حبيب هو الحارث قال حدثنا ابن قال حدثنا خالد بن الحارث بصري إمام أو يقال ثقة وأرفع حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي ثقة حافظ المصنف له كتاب المصنف مجلدات كثيرة في طبعة 14 مجلدا وفي طبعة دون ذلك حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، طيب قلنا، وأبو كريب ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن إدريس، ما اسمه؟ عبد الله بن إدريس الأودي. قال كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. شعبة كان يلقب بأمير المؤمنين في العراق، فأول من فتش عن الرجال في العراق رحمه الله، وكان يذب عن السنة ويدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصموه بأنه متشدد في الجرح. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة، كان يتشدد على شيخه قتادة، على شيخه قتادة. اضرب هنا انت اين مف ابن نادي البدر، يعرف اين مف طيب. قلنا كان يتشدد على شيخه شعبة ويقول إذا قال قتادة، شعبة يقول لقتادة إذا قال عن هل حدثت هل سمعته، فكان يتحرى السماع لأنه علم أن شعبة كان يدلس عليهم بعض الأحاديث بعض الشيوخ ويسقطهم. وكذلك أبو إسحاق السبيعي والأعمش، فكان شعبة لا يقبل منهم إلا بالتحريف رحمه الله، ما يخجل من شيخ من مشايخه. ولهذا قال بعضهم قال شعبة كفيتكم تدليس 3، فتابة والأعمش وأبي إسحاق رحمهم الله جميعا، حفظ الله بهم الدين والسنن. قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنصار كرشي وعيبتي، وإن الناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. انظر هذا الحديث العظيم والوصية بالأنصار فالفضل العظيم لهم. فالأنصار كارشي يعني مثلهم يعني لقربهم منه واحتوائهم سره ومسائله، مثل الكرش يحتوي غذاء الإنسان وقوامه، الإنسان قوامه في بطنه يعني من كرشه، فكأن الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عمدة في نصرته وعمدة في نشر دينه عليه الصلاة والسلام وفي حفظ سره ونحو ذلك. وعيبة، العيبة ما يحفظ فيها المتاع، كما نقول الشنطة للمسافر لما يسافر الشخص يجعل له حقيبة أو شنطة أو شيئا يحفظ فيها أمتعته الخاصة. فهؤلاء هم قوم يعني مقربون، قوم أهل حفظ سره ومشورته رضي الله عنه. ثم قال هنا الإمام النووي يقول قال قوله صلى الله عليه وسلم الأنصار كرشي وعيبتي، قال العلماء معناه جماعتي وخاصتي الذين أثق بهم وأعتمدهم، كما يعتمد كما سمعت الشخص على غذاء بطنه، وأعتمدهم في أموري. قال الخطابي ضرب مثلا بالكرش للكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه، والعيبة وعاء معروف أكبر من الإخلاه يحفظ الإنسان فيها ثيابه وفاخر متاعه ويصونها. ضربها مثلا لأنهم أهل سره وخفي أحواله وخفي أحواله عليه الصلاة والسلام. نعم، قد ناصروه من أول ما دخل المدينة. أنت يا أولاد تشرب ولا شيء؟ أنت مضطر، خرج ترجع. طيب، فهنا كل خليفة له وزراءه وله جلساءه، فجلساء النبي صلى الله عليه وسلم هم المهاجرون الأنصار الذين هم خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، هنا مسألة أخرى، قوله صلى الله عليه وسلم إن الناس سيكثرون ويقلون، قال النووي أي ويقل الأنصار، وهذا من المعجزات. احتمال أنهم يقلون نسلا، لم يكثر نسلهم كما يكثر نسل الآخرين، ويحتمل أنهم يقلون بالنسبة لدخول العرب للإسلام ولدخول أيضا العجم، فهم يقلون جدا فلا يصيرون فيهم إلا كالملح الطعام، والمسلمون كذلك كثروا جدا. فأنت الآن، وقريش أيضا بالنسبة لجمهور العرب وجمهور المسلمين قلوا أيضا. فأنت، وهذا كما سمعتم من علامات النبوة، أو لأنهم جاهدوا فقل نسلهم، وكذا الفتن أيضا أصابت بعضهم فقلوا، يعني نسلهم لم يتكاثر مثل غيرهم، وإلا فيكون هذه القلة بالنسبة لجمهور المسلمين فهم بالنسبة إليهم قليل جدا. قوله صلى الله عليه وسلم فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم، هذه الوصية للأمراء لأن قريش كان منهم الأمراء والخلفاء، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء بالأنصار خيرا، وهذا أيضا من دلائل النبوة أنه يعلم أن الإمارة كانت ستكون في غيرهم والولاية الكبيرة في غيرهم، فكان الأمر كذلك. وفي استحباب وصية الأمير بأصحابه وقرابته لمن يلي الأمر من بعده، وهكذا العالم أو الشخص إذا كان له أصحاب أو أهل فيوصي بمن أراد أن يوصي بهم. طيب، كان يوصي الأب أبناءه الذكور بالإناث خيرا، ويوصي الكبير بإخوانه الصغار خيرا، فبعض الوصايا يكون لها أثر، صحيح يكون للوصية أثر خاصة عند العامة سبحان الله. هذا أمر جيد. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالضعيفين، اليتيم باليتيم والمرأة في عام. طيب، فقوله صلى الله عليه وسلم اقبلوا من محسنهم، أي من أحسن عملا فأنتم تقبلون منه هذا العمل، أو تقبلون منه ما صنع أو ما أعطى ولو كان قليلا، ومن أساء أخطأ في تصرفه وهو من الأنصار فلا تعاقبوه. لكن ليس المعنى أن من ارتكب حدا من الحدود لا يقام عليه الحد، فهذا لا يقال، بل الحدود الشرعية المحددة تقام على أي شخص سواء كان من المهاجرين أو من الأنصار أو من غيره، الحدود ما تعفى. لكن أراد في الأمور التي قد تكون تستحق التعزير فقط، أو قصر في أمر لا يستحق الحد فيعفى، هذا معنى لا يعاتب ولا يعذر. ومسألة يعني النصح هذا شيء آخر. يقول هنا وقوله حتى النووي ذكر نحو هذا، قال وفي بعض الأصول عن سيئتهم، والمراد بذلك فيما سوى الحدود. كم قرانا؟ حديثين لأنس في حق المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها إنكم لأحب الناس إلي، الحديث الثاني حديث أنس أيضا. أنس حفظ الأحاديث وهو أنصاري، هذا من باب الاهتمام بالعلم الذي قد يكون يعني فيه شرف لك، هذا لا بأس بحفظه، ما عليك بأس، مثل ما يحفظ أهل اليمن مثلا فضائل أهل اليمن، وآخر حفظ هو مكي حفظ فضائل مكة، آخر مدني حفظ فضائل المدينة، فهذا لا بأس، ما يقال يتهم، ما يتهم بذلك، بل هذا يكون من باب حفظ المسائل التي قد يحتاجها الإنسان. طيب، مع أن أنس بن مالك حافظ من حفاظ الصحابة، حفاظ الصحابة بارك الله فيك، وبعضهم يعيب عليك، يعني حديث في فضائل قبيلتك أو فضائل بلدك وأنت ما تحفظه، هذا يعاب عند بعض الناس. نعم، مثلما يقال مثلا العالم الفلاني من بلدك، قال نعم، قال هل تعرفه؟ قال لا والله ما أعرف، هذا يعاب عليه، يعني رجل من المشهورين وعلماء البلد وأنت ما تحضر له درسا أو لا تعرف صفاء يعني أعماله وما يقوم به، مثلا شخص في ذمار ويسأل عن عبد الله بن عثمان الزماني مثلا، ها، الذي يعتبر خطيب أهل السنة اليمن، فمثلان يقال له هل تعرف الشيخ فلان؟ قال والله اسمع به فقط. طيب ولا حضرت له محاضرة ولا حضرت له درسا ولا تعرفه، هذا في الحقيقة من التفريط التقصير أن يكون الشخص في قريتك وفي بلدك وأنت ما تعرفه، ما ينبغي. شخص كان من أهل صعدة وهو تاجر كبير وذهب إلى بريطانيا، فشباب من أهل الإسلام رأوه قالوا من أين أنت؟ قال من أهل اليمن. قالوا من أي اليمن؟ قال من صعدة. قالوا تعرف الشيخ مقبل العالم الكبير الآن؟ قال أي أعرفه، هذا من بلادنا. وهو ما يعرفه، يعني ما يسمع به سماحا، لكن خجل أن يقول أنا ما أعرفه. يعني أهل بريطانيا، ها، بينهم وبين الشيخ مسافات بالطائرة، وهم يسألون عن أحواله وأخباره ويعرفون بعض طلابه ويعرفون بعض شأنه، وأنت نفسك بجواره ولا تحضر له درسا ولا تعرف أموره. فقال أيوة أعرفه، فيرجع من بريطانيا يفعل رحلة مباشرة إلى الشيخ وينظر إلى الطلاب وإلى وفي الأخير ما شاء الله يتعاون مع الشيخ بما يقدر عنه. سبحان الله، اهتدى بواحد من بريطانيا، انظر كيف. فلا ينبغي للشخص ان يفرط في مثل هذه الامور العظيمه التي فيها رفعه لك في دينك لك في دنياك حقيقه. فبعض الناس يعني عنده عدم مبالاه في الامور الدينيه او باهل الدين، ربما يرجع يقع في حرج.